وفي هذا إشارة إلى أن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن الشهيد في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب دما يحرق دم يوم القيامة. سبحان الله، اللون لون الدم والريح يحلم. وقف النبي عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرب، ثم دفع صلوات الله وسلامه عليه من عرفة إلى عجيب وجمال إلى منتدى. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحم. وش القصواء؟ الناقة. شنق يعني جلب الزمام حتى إن رأسها يضرب بمورك الرحم من شدة شنقه لها عليه الصلاة والسلام، لأنها تسرع. وهو يقول في يده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاعة، يعني ليس بالسرعة والعجلة، السكينة السكينة، لأن يزدحم الناس فيقتل بعضهم بعضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا، وأخبر أن الرب عز وجل يحب الرفق في الأمن كله، ولكنه مع ذلك مع مراعاته لمصلحة الناس يراعي مصلحة البهيمة التي وراءه. انتبه يا ولد، يراعي مصلحة البهيمة التي وراءه. كيف ذلك؟ إذا أتى حبلا من الحبال، يعني طلع من الطلعة، أرقى لها قرينا حتى تصعد، لأنه لو بقي شانقا لزمامها صعب عليها أن تصعد الحبل وهي قد شنق زمامها، يرخي لها قرينا حتى تصعد. وهذا من حسن رعايته صلوات الله وسلامه عليه، أنه يراعي في رعايته حتى الحيوان. ثم بقي سائرا يلبي صلوات الله وسلامه عليه: لبيك اللهم لبيك. والجو كله عاج بالتلبية، الصحابة يصرخون صراخا بالتلبية، لهم أصوات تصل إلى أعلى السماء. بينما الحديد اليوم يمرون بك وكأنهم غير محرمين، لا تسمع صوتا يلبي. وهذا من النقص في الحج، لأن رفع الصوت بالتلبية من مندوبات الحج وفضائل الحج. أتوني شعثا غبرا صاحين وفي لفظ ضاجين من كل فج عميق. وأحب الحج إلى الله العج والسج، سج الدماء والعج بالدعاء والسلام. حتى أتى مزدلفة هو لا ما في أسئلة الأذان جاء الأذان يا أبي وكلك نعم الوكيل والموكل. تفضل
أذن عنك شيخ
عبد الله. يا أذن عنك يقول، لكن هل يجوز الوكيل أن يوكل يا عبد الله؟ يجوز الوكيل أن يوكل؟ طيب لا، ما دام وكلك. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. واغفر لهم هنا عن الجبهة نفسها حتى نكمل الحديث وين بقي وقت. طيب،
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيضا وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به غعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخدر، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه بلوا فشرب منه. وحدثنا
دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة وأرجف أسامة من أسامة ابن زيد ابن حارث. ومن زيد؟ زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عبدا لخديجة فأعطته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه فصار مولا له. انظر يا أخي، من أرجف النبي عليه الصلاة والسلام خلفه في الدفع من هذا الموقف العظيم؟ هل أرجف كبراء الصحابة أو أبناءهم؟ أرجف أسامة من أصغر الصحابة، وليس معروفا من قريش أو قبائل العرب، لأن الحج تواضع، الحج ليس مباهاة مكابرة، الحج تواضع. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ووصلها بعد دخول العشاء الآخر. تصوروا الآن، انطلق من أقصى عرفة شرقا إلى مزدلفة ويمشي بسكينة عليه الصلاة والسلام مع الزحام، لن يصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول العشاء الآخر. ولهذا في أثناء الطريق نزل صلوات الله وسلامه عليه، في أثناء الطريق نزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، لأنه احتاج إلى البول، وهو بشر عليه الصلاة والسلام، جسمه يحتاج ما يحتاج، جسمه يحتاج ما يحتاج أجسامنا من ملء أو تفريغ. نزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. وهذا من حسن الرعاية من النبي عليه الصلاة والسلام، لو وقف يصلي في أثناء الطريق ماذا يحصل للمسلمين من المشقة؟ يحصل مشقة عظيمة، وقف الحشيش كله وتراكم واشتد الظلام عليهم، لكنه عليه الصلاة والسلام من حسن رعايته انتظر حتى يصل إلى مزدلفة. ثم شيء آخر قد يكون أيضا مهما، وهو أن الله تعالى قال إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وأخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب والعشاء إلى مزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، فكان في تأخير الصلاة سببا، الأول مراعاة أقوال الحديث، والثاني إيش؟ امتثال لله بقول اذكروا الله عند المشعر الحرام. لما وصل مزدلفة نزل وأذن المؤذن فصلى المغرب، ثم صلى العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، واضطجع حتى طلع الفجر. ولم يذكر جابر رضي الله عنه هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أو لا، وهل صلى راتبة المغرب والعشاء أو لا. فهل صلى الراتبتين وهل أوتر؟ الجواب يعلم من السنة بأحاديث أخرى أنه لم يصلي الراتبتين، يعني ما صلى راتبة المغرب ولا راتبة العشاء، ولكنه أوتر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه الصحابة أنه لم يكن يدع الوتر حضرا ولا سفرا. ولكن عدم ذكر جابر له ليس لأنه لم يفعل، لكن لأن جابرا لم يعلم به. وقد سبق في أول الحديث أنه يقول لسنا نعرف الحج، لسنا نعرف العمرة، لسنا نوي إلا الحج، وأن عائشة ذكرت أن منهم من أحرم بالعمرة. فإذا خفي على جابر أنه أوتر فإن عمومات الأدلة من السنة تدل على أنه لم يدع الوتر وبقي حتى طلع الفجر وصلى الفجر مبكرا. وهل صلى ركعتين الفجر؟ جابر لم يذكر ذلك، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا. ثم لما انتهى من صلاته ركب عليه الصلاة والسلام حتى أتى المشعر الحرام وهو مكان المسجد الآن، فوحد الله وكبر وبقي يدعو الله ويهلل ويكبر صلوات الله وسلامه عليه حتى أسفر جدا. ولكنه وقف هناك وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موت. ما هي جمع؟ مزدلفة، كأنه يقول للناس صفوا في أماكنكم لا تسألون. وهذا من تيسير الله عز وجل. ولما أسفر جدا دفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا قريشا، لأن قريشا كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس وصارت على الجبال. ولهذا كان من أمثالهم أشرق تبير كي ما نغيب، تبيرة الجبل. وخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فدفع قبل أن تطلع الشمس. في عرفة أيضا خالفهم، لأنهم كانوا في الجاهلية الذين يقفون في عرفة من العرب إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال مثل العنائم على رؤوس الرجال دفعوا قبل أن تغرب الشمس. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دفع من عرفة بعد أن غربت الشمس فخالفهم، دفع من مزدلفة إلى منى حتى أتى محسرا. ومحسر وادي، معروف الوادي ولا غير معروف؟ يعني الشيء. وسبحان الله العظيم، بين كل مشعرين وادي، كل مشعرين من مشعر الحج بينهم وادي، عرفة ومزدلفة بينهما وادي وهو وادي عرن. لكن مهم عن التلاصق، مزدلفة ومنى بينهما وادي وهو وادي محسر. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وادي محسر حرك قليلا، حرك الناقة قليلا. فلماذا حركها قليلا في هذا المكان؟ أعرض عليكم ما علمته من كلام العلماء واختار ما شئت. قال بعض العلماء لأن الله أهلك أصحاب الفيل في هذا المكان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه ما أصابهم كما أسرع حين أتى ديارة موت. هذا واحد. وقال بعضهم أسرع لأن قريشا كانوا يقفون في هذا المكان أي في هذا الوادي يذكرون أمجاد آبائهم ويثنون على آبائهم. هذا اثنين. ثالث، وقال بعضهم أسرع لأنه أطلق العنان لناقته من حيث إن الأرض الرملية يشق على البعير أن تجتازها إلا بسرعة. كم هذه؟ أيهما أرجح لكم؟ الأول لا ولا الثاني بعد ما في رابع طبعا. الأقرب والله أعلم أنه الثالث. أما نسب الفيل فلن يهلكون. الفيل هلك في مكان يسمى المغمد، في مكان يسمى المغمد، ومن القصيدة أظنها لعمرو بن قيس حيث قال: حبس الفيل في المغمد حتى ظل يحبو كأنه مقبول. وأما وقوف الجاهلية في هذا المكان فليس هناك سند صحيح أنهم كانوا يفعلون، فلنعتمد على ما ظهر لنا والله أعلم. المهم أنه في هذا المكان ينبغي للحاج أن يسجعه، لكن تعلمون اليوم أنه لا يمكن. ليش؟ لازدحام السيارات، ولا يتمكن الإنسان أن يعمل بكل ما تمكن. حتى أتى صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى، لأنه في ذلك الوقت كان في منى ثلاث طرق: طريق من نحو الجبل الشرقي، طريق من نحو الجبل الغربي، ووسط. هذا الطريق الوسط يقصد على طول إلى جمرة العقبة، وكان على بعيره حتى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. ومن أين أخذ الحصان؟ لم يأخذه من مثل قطعا، أخذه من الطريق في منى، ووصل إلى جمرة ورماها بسبع حصيات، كل حصاة منها مثل حصى الخدف، يكبر مع كل حصاة يقول الله أكبر، ولا يقول بسم الله، ما يقول بسم الله والله أكبر، يقول الله أكبر فقط. ولما شرع في الرمي قطع التلف، وكان بالأول يلبي حتى رمى جمرة الأخرى، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم انصرف إلى المنحر. المنحر مكان النحر، وهو المكان الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم لنحر هديه. كم كان هديه؟ 170. نحر صلوات الله وسلامه عليه بيده 63، وقال لعلي بن أبي طالب: انحر الباقي. كم الباقي؟ 37 بعيرا نحرها علي، والرسول صلى الله عليه وسلم نحر 63. قال بعض العلماء مبديا لطيفة في هذا الأمر، قال: إنما نحر 63 لأن عمره كم؟ 63 سنة. سبحان الله، فالله أعلم هل هذا اتفاق، يعني هل صادف أنه نحر 63 أو أن هذا مقصود. نحر 63 بيده، ونحر علي 37 بعيرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى ونحر حلق رأسه حلقا تاما في الموت، وما أرخص الشعر في طاعة الله عز وجل، حلق رأسه تاما. لكن بعض الشباب عندنا يقول: ما أحلق الرأس، أقصه بالمقص أو بالمكينة، الحلق يروح عن الشعر. يقول: يا أخي، ما أرخص الشعر في طاعة الله. لا شك أنه يجوز الإنسان أن يحلق أو يقصر، لكن الحلق أفضل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينقصر المحلقين كم؟ 3 مرات، وللمقصرين مرة، وهو صلوات الله وسلامه عليه حلق. ثم حل من الإحرام، لأنه رمى ونحر وحلق. ثم ركب عليه الصلاة والسلام إلى مكة وطاف وسعى، وطاف ولم يسعى، طواف الإفاضة، ولم يسعى لأنه كان سعى بعد طواف القدوم، والقارن إذا سعى بعد طواف القدوم لا يسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة. طاف صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة، وسنتكلم على البقية إن شاء الله الآن. في يوم العيد يفعل الحجاج 5 أنساك مرتبة، انتبهوا لها إن كان هناك وقت أسألكم عنه. يفعل الحاج يوم العيد 5 أنساك مرتبة في منى: الأول رمي الجمرة جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلقة والتقصير، والرابع الطواف في البيت، والخامس السعي لمن كان متمتعا او كان قارنا او مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدس.
سجل لنا يلا.
نعم 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 للمتمتع او للقارن والمفرد اذا لم يكن سعى ما طاف. مبارك وقت. هذه خمسه، لكن ما رايكم لو قدم بعضها على بعض؟ ايجوز او لا؟ يجوز، يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في منى فجعل الناس يسالونه، بعضهم يقول انه حلق قبل النحر، بعضهم يقول انه طاف قبل النحر، بعضهم يسالون. فما سئل عن شيء قدم ولا اخطئ يومئذ الا قال افعل ولا حرج. اللهم لك الحمد على التجديد. صار الامر واسع، ان شئت فاذهب من مزدلفه الى مكه على طول فطوف لسعه، ان شئت فاتي الى منى وارمي وقصر او احلق والبس ثيابك واذهب الى المنحر واشتري الهدى، ان شئت ترمي وانزل الى مكه وطوف وسعى. الامر واسع. وصلت الى مكه ووجدت ان المسعى اخف من المطار فبدات بالسعي قبل الطواف، يجوز ولا لا؟ يجوز، لان الرسول سئل قال له رجل سعيت قبل ان اطوف، قال لا حرج. اذن فالامر واسع، لكن هناك شيء فاضل يعني افضل من غيره وهناك شيء جاهل، فما هو الافضل؟ الاخر يعني انت تحكم، ما هو؟ نعم نعم، يامر ثم ينحر ثم يحكم ثم يطوف ثم يحكم. احسنت، هذا هو الافضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، الأمر واسع رحمه الله. لما أنهى طوافه صلوات الله وسلامه عليه أتى بزمزم فوجد الناس يسقون يسقون مجانا لله، فناولوه شربا فشرب منه. وكان عباس قال لابنه الفضل ابن عباس اذهب الى امك فاتي منها بماء سلمنا يعني نظيفا لم تمسه الايدي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ابى ان يشرب الدم هذا الدم عليه الصلاه والسلام، فوضع منه شرب، ناولوه دلوا وشرب منه، وقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، يعني لولا أني أخاف الناس يغلبونكم على السقاية لأنهم يقتدون بي لو أنني سقيت الناس لنزعت معكم. كل هذه الأشياء التي فعلها الرسول فعلها مع أنه كان على فهم في أكوان الأمور الفرد. متى تفعل مزدلفة؟ حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، ورمى ونحر وقصر وحل وطبخ وأمر من كل بدنة ببضعة فطبخت فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من ماءها 100 بعير، كل واحد من الابل اخذ منها قطعه وجعلوها بسجن وطرقوها، فاكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها وشرب من مرقها، ونزل المكه على البعير وطار وسعى وشرب من ماء زمزم. وتعرفون الرسول عليه الصلاه والسلام معه عامه الناس، وهو يمشي وحده ليس المكه الا يذكر النحل، ومع ذلك قتل بمكة الظهر صلوات الله وسلامه عليه، يعني بركة عظيمة، رحمة واحدة فعلت كلها الأشياء عليه الصلاة والسلام. وفي أمره صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل بدنة قطعة وتجعل تتجر وتطبخ، فيأكل من لحم ويشرب من مرضها، في ذلك امتثال لأمر الله عز وجل حيث قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وعجبا لقومنا بارك الله فيه وهداهم، عجبا لهم أن يعطوا فلان أو فلان دراهم ويقول اشتري بها فدية ولا يدري الفدية، لا يدري ما الذي تري له، أفدية مجزئة أو غير مجزئة، ولا يدري ما ذبحت، ولا يدري من ذبحها، ولا يدري كيف وزعت. وهذا ربما نقول في هذه بواسطة كثرة الناس وقول الإنسان إذا ذهب إلى المجزرة يشق عليه مشقة عظيمة، وربما لا يحصل له أن يذبح على ما ينبغي، وربما لا يحصل له أن يحمل، يعني ربما نقول إعطاء أهل الاختيار لأحد من الناس ينوب منافع يعطي دراهم ويذبح عنه إذا وثق به، ربما نقول هذا إن شاء الله ما في باب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغالب أن ينحرض في مثاله. لكن الأبيض الذي لا ينقص أن بعض الناس يفعل هذا بالأضحية، الأضحية التي هي شعار أهل المدن ونعمة من الله عليهم، لما شرع لأهل مكة أن يذبحوا الهدايا شرع لأهل المدن أن يذبحوا الضحايا، ولكن معلم أن الشيطان لا يذبح عقول الناس، وفعل واحد يعطي الدراهم فلان واحد ضحي بها في أفريقيا في شرق آسيا في أي مكان، لا يدري من ذبح ولا يدري متى ذبح ولا يدري ما الذي ذبح، هل يجزي أو لا يجزي، ولا يأكل منها مع الله أمره أن يأكل منها. يا جماعة افعلوا الخير، هل الرسول أمرنا أن نتصدق بدراهم يذبح لكم الأشجار لحما؟ أمرنا أن نذبح ونصرف الله عليها. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم سنة الأضحية تجد الإنسان ولد يذبحها، فإن لم يعرف الذبح ذبحها ذبحت في حضرته. أين الأكل من قوم الرجل يعبد راهن يضحها في أقصى الشرق وأقصى الغرب؟ أين الأكل؟ أين امتثال لله عز وجل الذي قال كلوا منها؟ سبحان الله، بدأ بالأمر بالأكل منها قبل الأمر بالتبريد، فقال كلوا منها ويش وأطعم، نحن نقول لا نطعم ولا نأكل. سبحان الله، ليش؟ والله ما صعب مشقة فرد جم شعب. يا أخي لو أنت في شقة من أضيق الشقق اجعل طشت كبير واذبح عليه واغسل ولا في شيء، اذكر الله على هذا الكبير تتقرب فيها إلى الله، سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسنة محمد صلى الله عليه وسلم عليه. كيف تؤدي دراهم لا تدري أن تفعل؟ وحتى لو فرضنا أننا وثقنا ثقة تامة فقد خالفنا أمر الله بإيش؟ بقوله إيش؟ كلوا منه. أين نحن من ربنا يوم القيامة إذا قال أمرتكم بالأكل من هذه الشعيرة التي شرعت لكم؟ فنقول وما في أين موقفنا من الله إجماع؟ المسألة مين دريمات دريمات؟ لما نزلت المسلمين كارثة فقط في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصارت حاجة شديدة، لم يقل الصحابة تصدقوا، لم يقل ابذلوا دراهم، فقال اذبح لكن لا تدخلوا فوق ثلاثة، اذبح لكن لا تدخلوا فوق ثلاثة، وزعوا لهم، مع انه نزل فيهم حاجة. فلما كان في الآن الثاني قال خلوا واتخذوا ما شئتم وأطعموا، لأن الفرق زالت. فأرجو من إخوان المسلمين إذا أرادوا أن يقدموا على عمل أن يسألوا العلماء، لا أن تأخذهم العاطفة فتأصف بهم من حيث لا يشعرون، أكثر الناس اليوم يحكم العاطفة فتأصف به في مكان فيه ولا يسألون، كلنا يقرا القران صباح ومساء، ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من الانعام، وقال في هذا فاكلوا منها في ايام معلومات على ما رزقهم من الانعام فاكلوا منها واقموا البائس الفقير. بدا بالامر بالاكل ونحن نقول لا نطعم البائس الفقير ولا ناكل. سبحان الله، من قال لك ان المقصود بالاضاحي هو اللحم حتى تقول هذا انت على الفقراء؟ اكبر المقصود في الاضاحي ان تذبح لله، ولهذا ذكر العلماء ومنهم شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ان الذبح من اكبر العبادات، بل ان الذبح قرره الله في الصلاه، فصل لربك وانحر، قل ان صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اين النصح من قوم يلقى دراهم من قوم يرسلون دراهم الى مكان سحيق لا يدفع الى فعل ذهبت، او يدرون انها ذهبت ولكن لا يدرون كيف ذبح. اذا قدمنا وجهناها الى جهه ما وكان موجه لأسأل، هل نحن نرجع أن نعذبها في أيام الذبح؟ ربما كثرت على الوكلاء ولم يستطيعوا أن يذبحوها إلا بعد فوز وقت الذبح، أليس كذلك؟ وربما يكون عندهم جهل لا يعرفون كيف يذبحون. لهذا اتقوا الله بأنفسكم، افعلوا العبادة التي أمركم بها كما أمركم الله، اذكروا اسم الله عليها، كلوا منها، أطعموا البائس الفقير، هكذا امر الله. ولما نزلت الرقابه كما قلت لكم قبل قليل لم يامرهم ان يتصدقوا ولم يامرهم ان يتصدقوا بالدراهم والذبح، بل قال اذبحوا وكلوا واتقوا، اذبحوا ولا تصدقوا فوق ذلك. ارجو ان يكون هذا معلوما لدى طلبه العلم وان ينشروه بين الناس الذين صاروا كابن جابر كلا انفقروا لاخوانكم الفقراء في افريقيا في اسيا في كل مكان، فجفلوا في ذلك وصاروا يرسلون الدراهم بدلا عن ذبح الاضاحي. هذا غلط، غلط يا اخواني. راجعوا العلماء قبل كل شيء، قبل ان تعلم ان شيخ الاسلام الديني رحمه الله قال يجب على القادر ان يضحي عنه وعن بيته لانها شعيره يريد الله تعالى ان تقام شعائره في بلاد الله في بلاد الاسلام في كل بلد. ألم تعلم أنه لو بقت الحال كما كان وصار كل الناس مدون دراهم فتبقى البلاد بدون شعيرة؟ ما فيها شعيرة، كل الناس مدون دراهم، هل هذا معقول؟ لذلك أحث الإخوان بل أحذرهم من أن يرسلوا قيمة الأضاحي إلى خارج البلاد ليضحى. أضحي أنت بنفسك، اشهد بقيتك إذا كنت لا تستطيع، أو اذبحها أمر التكين عليها ويكفي خلف الجزار الصقر. المقصود أن تسمي الله عليها بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم تقبلني. أين هذا الذكر والدعوات إذا أرسلتها إلى بعيد؟ هل تحصل ولا ما تحصل؟ ما تحصل. أنا والله قلت هذا نصيحة لكم وإبراء للذمة، والحمد لله كل شبعان كل مرسل، لكن أنا لا أحب من المسلمين إلا أن يمشوا على الصراط المستقيم على ما كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله أن يتوفانا على ملة وأسماء المسلمين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أطيعوا الله، كلوا منها وأطيعوا. نعم كمل. لا زكاة الفطر أهون، زكاة الفطر ما هو المقصود نفع الفقراء، لكن إذا كان بلدك فيه فقراء لا تخشى عنه، لكنها أهون عندي من النافلة الوصية. طيب الآن وصلنا في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام إلى إيه؟ إلى ما رضي ما ضحى يا رجل. لكن طيب أضحى أخذ من قلبي كما أخذ. نعم وصلنا إلى أنه صلى بمكة الظهر ثم رجع إلى منى، وفي حديث أنس في الصحيحين أنه أتى منى فصلى بها الظهر، فكيف الجمع بين أن جابرا يقول وهو قد ساق حجة الرسول من إكرامه إلى أحلاله، كيف نجمع بين حديث جابر وبين حديث أنس؟ أحسن ما قيل في الجمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مكة لأنه أتى وقت الظهر في مكة، ولما خرج إلى منى وجد بعض أصحابه لم يصلي فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، فتكون له إعادة ولهم فريضة. ثم بقي في بها ليلة 13 وليلة 12 وليلة 13 يذهب بعد الزوال ماشيا إلى الجمران، بينما رمى جمرة العقبة يوم العيد راكبا، لأن جمرة العقبة يوم العيد تكون هي أول شيء يبدأ به الإنسان في مكة. يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، فيرمي الجمرة الأولى وهي أقصاهن عن مكة، فيتبع الصياد يكبر معه في الإقصاء، ثم يقف بعد رميها مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو دعاء طويلا، ثم الوسطى مثله ويقف بعدها كذلك، ثم جمرة الحقبة وينطلق ولا يقف. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزل إلى مكة ليطوف في الليل، ما صح عنه ذلك. بقي في منى إلى اليوم 13 وتأخر، ولما رمى الجمرات يوم 13 نزل، فماها بعد الزوال ونزل قبل أن يصلى الظهر، وصلى الظهر في مكة، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقد عليه الصلاة والسلام. وفي آخر الليل أمر بالرقيد. أي ليلة هذه؟ كانت الرابعة عشر، أمر بالرقيد فرحل وأتى البيت وطاف للوداع صلوات الله وسلامه عليه، واستأذن منه أم سلمة أنها كانت مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، وهذا دليل على أن طواف الوداع واجب. ثم صلى الفجر عند الكعبة وقرأ فيها بالطوف، تقول أم سلمة كنت أطوف من وراء الناس وهي راكبة، وقد سمعته يقرأ فيها في الفجر بالطوف، ثم ركب بعد ذلك قافلا الى المدينه. هذه حجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد بارك الله فيكم في اتباعه ما انت، ولكن مع ذلك الدين اذن للدعاء من اهله ان يتقدموا ليله مزدلفه قبل طلوع الفجر وان يرموا الجمره، فتقدموا ورموا الجمره قبل زحمه الناس، فمن كان يشق عليه لزحمه الناس سواء كان بنفسه او باهله فليتقدم قبل الفجر وليرمي الجمرات. وأذن كما سمعتم في التقديم والتاخير في الانساك التي تفعل في منى يوم العيد وفي مكه ايضا، الرمي ويش والنحر والحلق والطواف والسعي، اباح للامه ان يقدموا بعضها على بعض. وهنا سؤال، لو أن الإنسان أخذ غابة وطاف عند الوداع يجزي ولا لا؟ يجزي، لكن ينوي طواف الإفاضة، لأنه الذي يطوف طواف الإفاضة عند الوداع لو ذاك حلا إما أن ينوي طواف الإفاضة وحده أو ينوي الوداع وحده أو ينويهما جميعا. إن نوى الإفاضة وحدها أجزأت إلى الوجاء، كما لو دخل الرجل وهم يصلون خلف الفريضة وصلى الفريضة تجزع الفريضة، أو ينوي الوجاء وحده فلا يجزع عن طواف الإفاضة، أو ينويهما جميعا فيجزع عنهما جميعا، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب لو فرضنا آخر هو من أهل مكة وأخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة، جائز أو لا؟ جائز، لأن الله قال الحج وأشهر معلومات وهي شوال والمقادة والحجة، فلو أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى آخر الشهر من الحجة فلا بأس، لكنه يكون قد تحلل التحلل الأول، بمعنى أنه لا يجوز أن يأتي النساء. جواب سبحان الله. لا لا في سفرنا هذا سيكون هذا أفضل درسنا، لأنه سنزال إن شاء الله تعالى، ولكن ما ذلك إن لم يقدم السفر نأتي بخارج إن شاء الله. لكن ما هو عنه؟ ما هو عنه؟
في الختام.
نعم. أي وقت إيش؟ أي نعم. وقت الرجل إذا بنى المسجد أي قل الرمية. من ثمر نجم الرجل؟ عرفت؟ أي إيه؟ يقال الرمي ولا يقال الرجم يا أخوان. الرجم هذه لغة غريبة. كل الصحابة يعبرون رمى جمرة. والعلماء يقولون واجب الحج الرمي. ما يقول الرجم. ها وش يقول الآن؟
إذا
صاحبنا رمي. طيب وقت الرمي في يوم العيد الذي ورم رمي يوم الصحابة من آخر الليل يعني من منتصف الليل فأقل يعني إذا مضى ثلث الليل حل إلى الفجر من أقل إلى الفجر من أقل ووقت رمي الجمرات الثلاث يعني من التشريق من زوال الشمس إلى الفجر من أقل إلا آخر يوم اللي هو الثالث عشر فينتهي بالغروب ولا يمكن رمي بعد ذلك لا ينتهي الحكم
الاختتام أيها الإخوة فإنني باسم إدارة شؤون الدعوة في منطقة الرياض تشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على تفضله بهذا اللقاء وإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن استفاد من هذا الدرس وانتفع وإن من الواجب علينا أيها الإخوة أن ندعو للعلماء وأن نوقرهم وإنهم مقاموا بهذه الدروس العظيمة النافعة التي نسأل الله يجعلها لنا ولكم نافعة ونسأل الله لا يجعل هذا آخر لقائنا بالشيخ ونسأل الله جل وعلا يجدد اللقاء به وبإخوانه من العلماء ونسأل الله أن يحفظه بحفظه ويكلاه برعايته ويمده في عمره على طاعته وجميع إخوانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.